يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد وقفنا فيما تقدم في كتاب فضائل القرآن الذي جعله ابن كثير رحمة الله عليه مقدمة لتفسيره عند فصل أورده رحمة الله عليه في إيراد أحاديث في معنى أحاديث الباب وهو حديث التغني بالقرآن. قال: وذكر أحكام التلاوة بالأصوات. وذكر أحكام التلاوة بالأصوات، يعني هل يجوز التلاوة بالأصوات والألحان التي يتبعها أهل الغناء أم لا؟ وقرأنا في ذلك عدة أحاديث ووصلنا إلى قوله رحمة الله عليه وقال أبو داود. وقال أبو داود، فهو أورد حديثا في سنن أبي داود. قال: حدثنا عبد الأعلى ابن حماد، قال: حدثنا عبد الجبار ابن الورد، قال: سمعت ابن أبي مليكة يقول: قال عبيد الله ابن أبي زيد. وهذا خطأ، والصواب هو أبو يزيد كما في سنن أبي داود. قال عبيد الله ابن أبي يزيد: مر بنا أبو لبابة فاتبعناه حتى دخل بيته، فدخلنا عليه فإذا رجل رث البيت رث الهيئة. عبيد الله ابن أبي يزيد يقول: مر بنا أبو لبابة فاتبعناه حتى دخل بيته، فدخلنا عليه فإذا رجل رث البيت رث الهيئة. وذلك أنهم رضوان الله عليهم لم يكونوا مشغولين بهذه الدنيا، بل كانوا على سجيتهم. قال: فانتسبنا له. عبيد الله ابن أبي يزيد يقول: انتسبنا له، يعني كل منا عرف بنفسه يقول: أنا فلان ابن فلان. وهذا مشروع، وهذا مشروع، لكن لا يتخذ عادة. فلو اجتمع قوم في مجلس معين وكل رجل عرف بنفسه فقال: أنا فلان ابن فلان ومن البلد الفلاني، فهذا جائز، لكن لا يكون على سبيل المداومة. وهذا يعني مشهور في كثير من الجماعات، هذا مشهور في كثير من الجماعات، إذا اجتمعوا في مجلس معين، وقد يكون هذا المجلس يعني غاصا بالناس، فيبدأ كل واحد، وخاصة يتبعون من الأيمن إلى الأيسر وهكذا، كل واحد يقول: أنا فلان ابن فلان وأعمل في المكان الفلاني وبلدي الفلاني وهكذا. فنقول: هذا إذا اتخذ عادة فلا يجوز، بل هو بدعة، وإنما يعني يمكن أن يكون للحاجة، يمكن أن يكون للحاجة ويفعل أحيانا ويترك أحيانا. والتعارف إنما يتم من خلال الاجتماع في الصلوات ومن خلال الجيرة وهكذا، فيتم التعرف بصورة طبيعية لا يكون فيه تكلف، كما قال ربنا تبارك وتعالى لنبيه: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. فنحن منهيون عن التكلف في كل أمورنا. فالمهم أن هؤلاء الجماعة الذين دخلوا على أبي لبابة قالوا: فانتسبنا له، فانتسبنا له فهذا جائز. وهناك قصة في صحيح مسلم رحمة الله عليه لما جاءوا جابر ابن عبد الله في حديث جابر الطويل في الحج. جابر ابن عبد الله له حديث طويل في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أنهم دخلوا عليه وكان يعني ثوبه على المشجب، وكان ثوبه على المشجب يعني كان معلقا، فالذين دخلوا على جابر بن عبد الله رضي الله عنهما انتسبوا له، انتسبوا له، فكل من الداخلين يعني عرف بنفسه. فلدينا الآن يعني شاهدان لهذه المسألة، وهو الذي حصل في حديث جابر لما دخلوا عليه يسألوه عن حديث فقال لهم أو فذكر لهم حديث صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك هذا الحديث لما دخلوا على أبي لبابة قال الراوي فانتسبنا له، فانتسبنا له. فقال أبو لبابة تجار كسبة أو تجار، يجوز أن تقول تجار وتجار، تجار وتجار، تجار كسبة. فسمعته يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من لم يتغن بالقرآن، ليس منا من لم يتغن بالقرآن. الشاهد أن أبا لبابة لما وجدهم تجارا ومشغولون أو مشغولين بهذه الدنيا أنكر عليهم ذلك بقوله تجار كسبة، يعني حالكم هكذا يكون التجارة والانشغال بهذه الدنيا، ثم قال ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. فهذا الحديث حتى هنا يؤيد إيش؟ يؤيد قول من قال إن المراد بالتغني هو الإيش؟ هو الاستغناء، هو الاستغناء. فهذا الحديث حتى هنا يبين أن المراد بالتغني هو الاستغناء، لكن بقية الحديث تدل على القول المشهور وأن المراد بالتغني هو تحسين الصوت بالقرآن. قال فقلت لابن أبي مليكة، فقلت لابن أبي مليكة اللي هو عبد الجبار ابن الورد، عبد الجبار ابن الورد يقول فقلت لابن أبي مليكة يا أبا محمد أرأيت إذ لم يكن حسن الصوت؟ قال يحسنه ما استطاع. إذن هذا رأي راوي الحديث وهو ابن أبي مليكة، لما سئل فقيل له أرأيت إن لم يكن حسن الصوت؟ فقال يحسنه ما استطاع ويتكلف لذلك. قال رحمة الله عليه تفرد به أبو داود، ثم قال فقد فهم من هذا أن السلف رضي الله عنهم إنما فهموا من التغني بالقرآن إنما هو تحسين الصوت به وتحزينه، كما قاله الأئمة رحمهم الله. ويدل على ذلك أيضا ما رواه أبو داود حيث قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن طلحة عن عبد الرحمن بن عوسجة، وعبد الرحمن بن عوسجة هذا ثقة معروف، عن البراء بن عازب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم. هذا أيضا مما يدل على قول الجمهور وأن المراد بالتغني هو تحسين الصوت. قال النبي صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم، أي زينوا القراءة، فالقرآن هنا بمعنى القراءة، زينوا القرآن بأصواتكم. قال وأخرجه النسائي وابن ماجة من حديث شعبة عن طلحة. قال وهذا إسناد جيد. نعم صفحة 266. قال وهذا إسناد جيد، وقد وثق النسائي وابن حبان عبد الرحمن ابن عوسج هذا، ونقل الأزدي عن يحيى بن سعيد القطان أنه قال سألت عنه بالمدينة فلم أرهم يحمدونه، فلم أرهم يحمدونه، يعني اختلف فيه أئمة الجرح والتعديل، والصواب أنه ثقة عبد الرحمن بن عوسجة. كل هذه الأحاديث يريد بها ابن كثير ماذا؟ يريد بها أن يدلل على قول الجمهور أن المراد بالتغني هو تحسين الصوت. عليكم السلام ورحمة. يريد أن يدلل بهذه الأحاديث على أن المراد بالتغني هو تحسين الصوت. قال أبو عبيد القاسم بن سلام حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة قال نهاني أيوب أن أحدث بهذا الحديث. نهاني أيوب أن أحدث بهذا الحديث يعني شيخه يقول له لا تحدث بهذا الحديث، زينوا القرآن بأصواتكم. قال أبو عبيد وإنما كره أيوب فيما نرى أن يتأول الناس بهذا الحديث الرخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الألحان المبتدعة. إذن أيوب نهى شعبة أن يحدث بهذا الحديث، لماذا؟ لأنهم أو لأن الذين يقرؤون القرآن بالألحان المبتدعة أو المبتدعة يفهمون من هذا الحديث يعني تأييدا لبدعتهم زينوا القرآن بأصواتكم. الآن لو هذا الذي يقرأ القرآن بالألحان سمع هذا الحديث ثم أنت تنكر عليه قراءته بالألحان يقول لك كيف تنكر علي والنبي صلى الله عليه وسلم يقول زينوا القرآن بأصواتكم، فتقول له نعم قول النبي صلى الله عليه وسلم حق، لكن ليس هذا هو التزيين، وإنما التزيين هو التزيين الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يزين القراءة يعني به، وهو منقول بالتواتر يعني الأداء الذي يؤديه الآن أئمة القراءة والقراء يقترب من قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الذين كانوا يأخذون القرآن عن شيوخهم وعمن قبلهم يأخذونه كما أخذه هؤلاء عمن تقدمهم وهكذا وهكذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فالحاصل أن أيوب كان ينهى شعبة عن أن يحدث بهذا الحديث خوفا من أن يتكل عليه الذين يقرؤون القرآن بالألحان المبتدعة. وهذا يعني منهج يعني يكاد يكون متواترا عن أهل السنة والجماعة. إيش هو هذا المنهج؟ هو أنك إذا علمت أن قوما يفهمون من الحديث شيئا يلبس عليهم فلا تحدثهم بها. إذا علمت أن قوما يفهمون من الحديث شيئا يلبس عليهم أو يقوي ماهم عليه من بدعة فلا تحدثهم بهذا الحديث. الإمام أحمد كان ينهى عن التحديث بالأحاديث التي ظاهرها الخروج على السلطان. هناك أحاديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأتها تفهم منها أنه يجوز لك الخروج على الحكام، فالإمام أحمد كان ينهى عن التحديث بهذه الأحاديث. وقال ابن مسعود رضي الله عنه ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه أفهامهم إلا كان فتنة لبعضهم. ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه أفهامهم إلا كان فتنة لبعضهم. هذا قول ابن مسعود. يعني مثلا إذا جئت إلى أناس وحدثتهم بالآيات التي فيها الصفات صفات الله تبارك وتعالى ثم هم يفهمون من هذه الآيات التشبيه والتمثيل، إذا قلت له ولتصنع على عيني لما خلقت بيدي يفهم من ذلك التشبيه والتمثيل، فإيت له بالآيات المحكمة الواضحة وقل له ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أو تتلو له هذه وهذه حتى لا تلبس عليه. ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه أفهامهم إلا كان فتنة لبعضهم. وعلي رضي الله عنه كما ذكره البخاري معلقا قال حدث الناس بما يعرفون، حدث الناس بما يعرفون. أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وأبو يوسف رحمة الله عليه تلميذ أبو حنيفة تلميذ أبي حنيفة كان يكره أن يحدث بالأحاديث الغرائب، بالأحاديث الغرائب التي قد تلبس على الناس. وهذا الباب يعني باب عقد له الإمام البخاري ترجمة في كتاب العلم من أجل هذه المسألة، من أجل هذه المسألة. وذكر في هذا الباب حديث أبي هريرة لما قال: حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم جرابين من علم، حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم جرابين من علم، فأما أحدهما فبثثته، وأما الآخر فلو بثثته لقطع هذا البلعوم. يعني الأحاديث التي تتعلق بالأمراء، التي تتعلق بالأمراء والإنكار عليهم. فالمهم أن هذا باب مهم، وهو أن الإنسان عندما يحدث يكون حريصا في التحديث. ولما يعني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم معاذا بالحديث ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله، فقال: أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا، لا تبشرهم فيتكلوا. فالحاصل أن هناك مجموعة من الأحاديث ومجموعة من الآيات لا يكون التحديث بها مطلقا، وإنما يكون التحديث بها مع البيان والتوضيح، أو أن تترك التحديث في مثل هذا. ولذلك هنا أيوب نهى شعبة أن يحدث بهذا الحديث: زينوا القرآن بأصواتكم حتى لا يتخذه الذين يقرؤون القرآن بالألحان المبتدعة، لا يتخذون هذا الحديث يعني متكئا يتكئون عليه في بدعتهم. لكن ابن كثير يقول: ثم إن شعبة رحمه الله روى هذا الحديث متوكلا على الله كما روي له، ولو ترك كل حديث يتأوله مبطل لترك من السنة شيء كثير. طبعا نقول كلام ابن كثير هذا يعني محمول على أنه يعني يمتنع من التحديث بالحديث مطلقا. نحن نقول لا يمتنع مطلقا، وإنما يمتنع في أحوال دون أحوال، يمتنع في أحوال دون أحوال. وأما لو امتنع عن التحديث بالحديث أو بقراءة الآية مطلقا، نقول هذا لا يجوز، بل لابد من تبليغ العلم. ولذلك معاذ عند موته أخبر بالحديث، قال: فأخبر به معاذ عند موته تأثما، تأثما يعني خوفا من كتمان العلم، خوفا من إثم كتمان العلم. فكلام ابن كثير محمول على هذا. قال: بل قد تطرقوا إلى تأويل آيات كثيرة من القرآن وحملوها على غير محاملها الشرعية المرادة، والله المستعان عليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال: والمراد من تحسين الصوت بالقرآن تطريبه وتحزينه والتخشع به، هذا المراد من التحسين، تطريبه وتحزينه والتخشع به، كما رواه الحافظ الكبير بقي بن مخلد. وبقي بن مخلد هذا يعني أندلسي، وله مسند كبير يعني أكبر المسانيد، لكنه مفقود وغير موجود. ويقولون يعني لو كان هذا المسند موجودا لكان فيه يعني كل الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أكبر مسند هو مسند هذا الرجل اللي هو بقي ابن مخلد، بقي ابن مخلد. فالمهم هنا ابن كثير ينقل يقول: كما رواه الحافظ الكبير بقي بن مخلد رحمه الله، حيث قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم، قال: حدثنا يحيى بن سعيد الأموي، قال: حدثنا طلحة بن يحيى بن طلحة عن أبي بردة عن أبي موسى عن أبي، وهو أبو موسى الأشعري، قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم: يا أبا موسى، لو رأيتني وأنا أستمع قراءتك البارحة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبي موسى الأشعري: لو رأيتني وأنا أستمع قراءتك البارحة، يعني أنت تقرأ بالليل، قلت: أما والله لو علمت أنك تسمع قراءتي لحبرتها لك تحبيرا. أما والله لو علمت أنك تسمع قراءتي لحبرتها لك تحبيرا. لكن ليس هذا المقصود به المراءة والتسميع، حاشاهم من ذلك، حاشاهم من ذلك صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يفعلون ذلك يبتغون بذلك وجه الله تبارك وتعالى. وكيف السبيل إلى ذلك؟ تحسن صوتك بالقرآن كي تخشع أنت، يعني من أجل أن تجلب الخشية لنفسك، وتحسن صوتك بالقرآن من أجل أن تؤثر في السامعين وأن يحبوا كلام الله تبارك وتعالى وأن يعملوا بما فيه. فكل هذه النيات تستحضر عند تحسين الصوت بالقرآن. وإذا عرضت لك نية سيئة فاطرحها، إذا عرضت لك نية سيئة فاطرحها فورا، وبذلك يغتاظ الشيطان. إذا جعلت عملك لله تبارك وتعالى وكلما يأتيك ويقول لك أنت تفعل هذا مراءة، وحتى يقول الناس إنك حسن الصوت، قل في نفسك دعنا منك، قل في نفسك دعنا منك، واقبل على قراءتك، اقبل على القراءة التي أنت فيها وأنك تفعل ذلك طلبا للخشية لنفسك وطلبا للتأثير في السامعين، وطلبا للتأثير في السامعين. فكلام أبو موسى أو أبي موسى رضي الله عنه محمول على هذا، يقول: أما والله لو علمت أنك تسمع قراءتي لحضرتها لك تحذيرا، يعني لزينتها لك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم. والتحذير هو التزيين، كما قال ربنا تبارك وتعالى: فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحضرون، فهم في روضة يحضرون، يعني في روضة من رياض الجنة، يحضرون أي يزينون، يزينون بالأساور من ذهب ولؤلؤ وأساور من فضة كما هو معلوم. قال ورواه مسلم من حديث طلحة به، يعني بعد أن ذكر ابن كثير أن هذا الحديث ومسند بقي ابن مخلد، قال هذا الحديث رواه أيضا الإمام مسلم رحمة الله عليه، قال من حديث طلحة به. لكن طلحة هذا اللي هو طلحة بن يحيى بن طلحة هذا صدوق يخطئ، مع أنه من رواة الإمام مسلم، هو صدوق يخطئ مع أنه من رواة الإمام مسلم. قال ورواه مسلم من حديث طلحة به وزاد: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، يعني عند الإمام مسلم هذه الزيادة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى: لقد أوتيت مزمارا، يعني صوتا حسنا، من مزامير آل داود، من مزامير آل داود. وسبحان الله، يعني لا يتصور يعني كيف كانت قراءة داود عليه السلام. كان إذا قرأ يعني تتجمع حوله الطي والجبال، كما قال ربنا تبارك وتعالى: يا جبال أوبي معه والطير، يا جبال أوبي معه والطير. كان إذا قرأ أوبت معه الجبال، أوبت، يخلق الله عز وجل فيها هذا الشيء، يخلق الله عز وجل في الجمادات إرادات وانفعالات معينة. يا جبال أوبي معه والطير، كانت الطير والجبال كانت تؤوب معه عندما يقرأ الزبور، عندما يقرأ الزبور. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي موسى: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. قال: وسيأتي هذا في بابه حيث يذكره البخاري، حيث يذكره الإمام البخاري، يعني سوف يأتينا هذا الحديث وهو حديث أبي موسى. قال: والغرض أن أبا موسى قال: لو أعلم أنك تسمعه لحضرته لك تحذيرا، هذا هو الشاهد، فدل على جواز تعاطي ذلك وتكلفه. لو كان هذا القول الذي قاله أبو موسى غير صحيح لأنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فلما أقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا القول علمنا أنه يجوز، علمنا أنه يجوز أن تتكلف بتحسين صوتك عند قراءة القرآن. قال: فدل على جواز تعاطي ذلك وتكلفه. وقد كان أبو موسى كما قال عليه السلام قد أعطي صوتا حسنا كما سأذكره إن شاء الله، مع خشية تامة ورقة أهل اليمن. يعني أبو موسى أشعري، وأشعري يعني يمني، أبو موسى الأشعري، الأشعريين هذه من قبائل اليمن، ومعروف أن أهل اليمن فيهم رقة، فيهم رقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هم أرق أفئدة، الإيمان يمان والحكمة يمانية، وهم أرق أفئدة، وهم أرق أفئدة. فوصف النبي صلى الله عليه وسلم أهل اليمن برقة أفئدتهم، برقة أفئدتهم. فأبو موسى رضي الله عنه أعطي الصوت الحسن والخشية ورقة، فهذه الثلاثة تجعل يعني صوته عندما تسمعه يعني صوتا حسنا. قال فدل على أن هذا من الأمور الشرعية، فدل على أن هذا من الأمور الشرعية، يعني من الأمور الشرعية أن تحسن الصوت بالقرآن وتتكلف لذلك، وتتكلف لذلك. يعني لو طلب منك أخوك قال اقرأ علي القرآن، اقرأ علي القرآن، وهذا مشروع، هذا مشروع. لما طلب النبي صلى الله عليه وسلم من ابن مسعود أن يقرأ عليه القرآن، قال كيف أقرأه عليك وأنت رسول الله؟ قال إني أحب أن أسمعه من غيري، إني أحب أن أسمعه من غيري. فسماع القرآن يعني من غيري، من غيرك، هذا هذا مشروع. فإذا طلب منك أخوك قال اقرأ علي سورة كذا مثلا، ففي هذه الحالة يجوز لك أن الله بركاته، يجوز لك أن تحسن الصوت وأن تتكلف لذلك حتى تتأثر أنت من جهة وتؤثر فيه من جهة، من جهة أخرى، فهذا جائز. تفضل. نعم. توجيه من أي جهة؟ لزينتها امتثالا لأمره صلى الله عليه وسلم بتزيين القرآن بالصوت، زين القرآن بأصواتكم. لمنزلة النبي صلى الله عليه وسلم وامتثالا لهذا، يعني لهذا ولهذا، لأنه ربما يقال يعني عندما تقرأ لنفسك ربما لا تتكلف في تحسين الصوت، فإذا علمت أن غيرك يسمعه أو طلب منك أن تقرأ عليه فأنت تتكلف لذلك ابتغاء التأثير فيه. أهم شيء هذه النية، ابتغاء التأثير فيه، وهذا يعني يعني شيء مجرب، وهذا شيء مجرب. إذا طلب منك أخوك أن تقرأ وأنت تقرأ وتحسن الصوت بنية أن تؤثر فيه، إذا كان رجلا مثلا غير ملتزم أو رجلا عاميا فأنت تقرأ من أجل أن تؤثر فيه، فهذه نية مشروعة، هذه نية مشروعة ونية طيبة، ابتغاء أن تؤثر فيه. ولو كان إنسانا ملتزما فأنت تحسن الصوت من أجل أن تبكيه مثلا، من أجل أن تبكيه، فإذا بكى وكنت أنت السبب في ذلك فلك الأجر العظيم عند الله تبارك وتعالى. فنقول هذا أمر، أمر جائز، أنه يجوز التكلف وتحسين الصوت إذا علمت أن آخر يسمعك، من أجل ماذا؟ من أجل أن تؤثر فيه، والتأثير فيه هذا، هذه نية طيبة تؤجر عليها. نعم، هو تحسين الصوت كما يعني يطرب يعني أهل الغناء بالغناء، عندما واحد يسمع مثلا أغنية من هذه الأغاني فهو يشعر بال يعني بالسرور واللذة والطرب، فهذا هو يعني التأثير، يعني التطريب هو التأثير، طرب من الشيء يعني تأثر به وسر به وتلذذ به، هذا معنى التطريب. يطرب، لا التطريب هو التحسين. شوف لنا طربة عندك في الخموس، شوف شو معناها، لأن هذا مشهور، طرب به يعني يعني تلذذ به واستحلاه. قال أبو عبيد وحدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة قال كان عمر إذا رأى أبا موسى قال ذكرنا ربنا يا أبا موسى فيقرأ عنده. يعني عمر رضي الله عنه كان إذا رأى أبا موسى الأشعري يقول له ذكرنا ربنا يا أبا موسى، يعني بالإيش؟ بتحسين القراءة، بتحسين القراءة. وهذا شيء معروف، يعني النفوس مجبولة على التأثر بالصوت الحسن، النفوس مجبولة على التأثر بالصوت الحسن. واحد ليس صوته يعني حسنا ويقرأ كأنك ما سمعت شيء، ولكن إذا أضيف يعني إلى هذا تحسين الصوت بالقرآن فربما يعني يقع المعنى في قلبك ويكون السبب في ذلك هو الصوت الحسن، هو الصوت الحسن. المهم أن عمر كان إذا رأى أبا موسى قال ذكرنا ربنا يا أبا موسى، أي بقراءتك الحسنة وبقراءتك الطيبة. لكن نقول هذا الأثر فيه انقطاع، هذا الأثر فيه انقطاع بين أبي سلمة وبين عمر رضي الله عنهما. فأبو سلمة هو أبو سلمة بن عبد الرحمن، هذا لم يدرك عمر ولم يدرك أبا موسى، ففي هذا الأثر انقطاع، ففي هذا الأثر انقطاع. لكن لا يبعد، لكن لا يبعد أن يكون بعد مدح النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى لما قال له لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، فلا يبعد أبدا أن عمر رضي الله عنه يطلب من أبي موسى أن يقرأ عليه القرآن. قال أبو عبي حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا سليمان التيمي أو نبئت عنه قال حدثنا أبو عثمان النهدي قال كان أبو موسى يصلي بنا. أبو عثمان النهدي يقول كان أبو موسى يصلي بنا، فلو قلت إني لم أسمع صوت صنج قط ولا ضربة قط ولا شيئا قط أحسن من صوته. يعني يقول عندما كان أبو موسى رضي الله عنه يصلي كان صوته يعني أحسن من صوت الصنج، والصنج هو عبارة عن طبقين من النحاس ويضرب أحدهما على الآخر، هذا الصنج. فصوت أبو موسى رضي الله عنه أحسن من هذا الصوت. قال والبربط، البربط هو يعني آلة معينة شبيهة بالعود، آلة معينة شبيهة بالعود. قال وقال ابن ماجة حدثنا العباس ابن عثمان الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثني حنظلة ابن أبي سفيان. الوليد بن مسلم معروف أنه يدلس التسويق، ولكنه هنا قال حدثني، قال حدثني فهو صرح بالتحديث أنه سمع عبد الرحمن ابن صابر الجمحي يحدث عن عائشة قال أبقأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بعد العشاء ثم جئت فقال أين كنت؟ قلت كنت أسمع قراءة رجل من أصحابك لم أسمع مثل قراءته وصوته من أحد. واضح. قالت فقام فقمت معه حتى استمع له، ثم التفت إلي فقال هذا سالم مولى أبي حذيفة، ثم التفت إلي فقال هذا سالم مولى أبي حذيفة، الحمد لله الذي جعل في أمتي مثل هذا، الحمد لله الذي جعل في أمتي مثل هذا. قال المصنف إسناد جيد، وفي هذا من قبل سالم مولى أبي حذيفة. سالم مولى أبي حذيفة وقصته يعني قد مرت علينا في صحيح مسلم، سالم مولى أبي حذيفة. قال وفي الصحيحين عن جبير بن مطعم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه. وهذا لابد أن يكون، الأنبياء هم أحسن الناس صوتا بالقرآن. لماذا؟ لتمام إخلاصهم لله تبارك وتعالى، لتمام إخلاصهم لله تبارك وتعالى. وهذا لابد أن يكون، هذا لابد أن يكون. فإن أحسن الناس صوتا بالقرآن هو من إذا سمعته حسبته يخشى الله، وهذا سوف يأتينا حديث الآن. كلما كان الإنسان مخلصا لله تبارك وتعالى كلما كانت قراءته أحسن، حتى ولو كان صوته غير حسن. يعني الإخلاص، الإخلاص هو أحسن ما تزين به القراءة، الإخلاص لله تبارك وتعالى هو أحسن ما تزين به القراءة. وقد كنا يعني قبل أن نأتي هذه البلاد كان لنا إخوان كنا نحسبهم يعني مخلصين لله تبارك وتعالى ولا نزكي أحدا على الله، فكانوا سبحان الله إذا قرأوا يعني تجد المسجد كله يبكي، المسجد كله يبكي، واللي فيه جن يطلع عليه وهكذا. ونساء يعني كان فيه مثل هذا، فكانت أحيانا النساء يعني تسقط، يأتيها هذا الصرع وتريد أن تسقط من فوق. ولا نحسب ذلك إلا يعني لإخلاصهم لله تبارك وتعالى. فكلما كان الإنسان مخلصا لله تبارك وتعالى كلما ظهر ذلك على ظاهره. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، ومنها الحنجر، يعني من هذا الحنجرة، الحنجرة هذه تصلح متى؟ إذا صلح القلب. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، صلح الجسد كله. وأنت جرب حال يعني حالك إذا كنت في ليلة من الليالي وخلوت بنفسك وقرأت وشعرت قربا إلى الله تبارك وتعالى، فتشعر بطعم غير هذه الحال، فتشعر بطعم للقراءة وبحلاوة القراءة غير هذه الحال. فالمهم أن جبير بن مطعم هذا وهو كافر، جبير بن مطعم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطوق، فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه وفي بعض ألفاظه، فلما سمعته قرأ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون خلت أن فؤادي قد انصدع. يقول لما قرأ هذه الآية كأن قلب انشق. لماذا؟ لما فهم من معنى هذه الآية، وهذا مع كفره، يعني مع كفره لما سمع هذه الآية من النبي صلى الله عليه وسلم كاد فؤاده أن ينصدع، كاد فؤاده أن ينصدع. أنت الآن يعني جيب أقول ماذا، هات أعلم الناس في المسلمين الآن وقل له لماذا كاد ينصدع قلب جبير، ربما لا يدري. الله بركاته. هذا جبير بن مطعم يقول لما سمعت هذه الآية كاد قلبي أو كاد فؤادي أن ينصدع. لماذا؟ لما يعني قام بقلبه من معنى هذه الآية وفهم هذه الآية، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. قال وكان جبير لما سمع هذا بعد مشركا على دين قوم، يعني لما سمع هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان مشركا، وإنما كان قدم في فداء الأسارى بعد بدر. هذا متى سمعها جبير من النبي صلى الله عليه وسلم؟ لما جاء يفدي أسارى بدر، لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يفدي أسارى بدر. تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أخذ أسرى في بدر، والله تبارك وتعالى عاتبه على أخذ الأسرى، فقال ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض. ولذلك لما استشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في أسارى بدر أبو بكر قال ماذا؟ قال نأخذ الفداء، نأخذ الفداء، الواحد يدفع مثلا كذا كذا ألف وروح. وأما عمر قال نقتلهم، عمر قال نقتلهم، فجاء القرآن مؤيدا لرأي عمر رضي الله عنه، فقال الله عز وجل ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. ثم قال الله عز وجل لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. ولذلك خاف النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الآية، خاف النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الآية. المهم أن جبير بن مطعم كان ممن جاء ليفدي هؤلاء الأسارى، ليفدي هؤلاء الأسارى، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة المغرب وهو يقرأ بالإيش؟ وهو يقرأ بالطور. قال ابن كثير وناهيك بمن تؤثر قراءته في المشرك المصر على الكفر. ناهيك يعني حسبك، هذا أسلوب عربي معروف، تقول ناهيك بفلان يعني حسبك بفلان، عندما تريد أن تمدح شخصا تقول ناهيك به، ناهيك به يعني حسبك به، يعني يكفيك دون غيره. فقال وناهيك بمن تؤثر قراءته في المشرك المصر على الكفر، فكان هذا سبب هدايته. شوف، فكان هذا سبب هدايته. ولذلك أنت عندما تحسن الصوت يعني استحضر هذه النية، أنك تريد التأثير في السامعين حتى يزدادوا إيمانا بالله تبارك وتعالى، حتى يزدادوا إيمانا بالله تبارك وتعالى. لو استحضرت هذه النية غاب عنك كل الرياء، غاب عنك الرياء فورا. قال فكان هذا سبب هدايته، ولهذا كان أحسن القراءات ما كان عن خشوع من القلب. قالها ابن كثير رحمة الله عليه، يقول كان أحسن القراءات ما كان عن خشوع من القلب. فإذا صلح القلب صلحت يعني أو صلح الجسد كله، ومنه الصوت، ومنه الصوت. نعم، يسخن في الأرض يعني يقتل قتلا ذريعا، بعد أن يعني يكثر من القتل بعد ذلك يأخذ الأسرى، هذا معنى حتى يسخن في الأرض. قال أبو عبي حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن ليث، وليث هنا هو معروف وهو ليث بن أبي سلي، وهو صدوق اختلط جدا ولم يتميز حديثه فترك، ومع ذلك له رواية في صحيح مسلم. ليث ابن أبي سلي هذا صدوق اختلط جدا ولم يتميز حديثه فترك، فلأجل ذلك تركوه، تركوا حديثه. لماذا؟ لشدة اختلاطه، حتى أصبح أن حديثه غير متميز، لا يميز حديثه، يجعل الذي لأبي هريرة يجعله لابن عمر، والذي لابن عمر يجعله لأبي هريرة، فلأجل ذلك ترك حديثه. هو ليث بن أبي سلي. عن طاووس قال أحسن الناس صوتا بالقرآن أخشاهم لله. هذا من قول من؟ هذا من قول طاووس، لكن يأتيك الآن أن هذا الحديث حديث مرفوع، وهو حديث صحيح، وقد صحه الشيخ الألباني رحمة الله عليه، كما في صفة الصلاة، كما في صفة الصلاة صحه الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحسن الناس صوتا بالقرآن من إذا سمعته حسبته يخشى الله. فهذا مقياس، مقياس تقيس به القراء، إذا سمعته وحسبته يخشى الله تبارك وتعالى، فهذا هو أحسن الناس صوتا بالقرآن. قال وحدثنا قبيصة، القائل هو أبو عبيد أيضا، عن سفيان عن ابن جري عن ابن طاووس عن أبيه، وعن الحسن بن مسلم عن طاووس قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم، من الذي قال سئل؟ عن طاووس قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم، من الذي قال سئل؟ عن طاووس قال سئل، إذن طاووس هو الذي قال، وطاووس معروف أنه لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يكون إيش؟ مرسلا، فهذا يكون مرسلا. اللي قبله ابن طاووس، نعم؟ أي نعم، ولكنه لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم قطعا. قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أحسن صوتا في القرآن، فقال الذي إذا سمعته رأيته يخشى الله. قال ابن كثير وقد روي هذا متصلا، يعني معنى هذا أن هذا إيش؟ مرسل. قال وقد روي هذا متصلا من وجه آخر، فقال ابن ماجه، إذن روي متصلا عند من؟ عند ابن ماجه. فقال ابن ماجه حدثنا بشر بن معاذ الضرير قال حدثنا عبد الله بن جعفر المديني قال حدثنا إبراهيم بن إسماعيل ابن مجمع عن أبي الزبير عن جابر، عن أبي الزبير عن جابر، رواية أبي الزبير عن جابر معروفة أن أبي الزبير يدلس ولا بد أن يصرح بالسماع، فصار الذي عند ابن ماجه إيش؟ فيه تدليس، والذي قبله فيه إيش؟ إرسال، فإرسال مع تدليس يجتمع ويتقول إيش؟ الحديث. ولذلك لو وجدت حديثا في طريق مرسلة وطريق فيها إيش؟ تدليس وعنعنة، ففي هذه الحالة يعني يتقوى الحديث بالطريقين. عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أحسن الناس صوتا بالقرآن الذي إذا سمعتموه يقرأ حسبتموه يخشى الله. إن من أحسن الناس صوتا بالقرآن الذي إذا سمعتموه يقرأ حسبتموه يخشى الله. قال ولكن عبد الله بن جعفر، يعني الذي عند ابن ماجه هذا، وهو والد علي بن المديني، إذن عبد الله بن جعفر هذا من؟ والد علي بن المديني، وعلي بن المديني شيخ البخاري، فعبد الله بن جعفر هذا والده، ومع ذلك فهو ضعيف. علي بن المديني إمام، إمام في الحديث، لكن والده إيش؟ والده ضعيف. إذن علي بن عبد الله المديني اسمه علي بن عبد الله بن جعفر، علي بن عبد الله بن جعفر المديني، فهذا عبد الله بن جعفر الذي في سند ابن ماجه هذا والد علي بن المديني ووالده ضعيف. قال ابن كثير ولكن عبد الله بن جعفر وشيخه، شيخ من هنا؟ إبراهيم بن إسماعيل ابن مجمع، قال ضعيفان، قال ضعيفان. تقول ولكن الحديث صحيح، ولكن الحديث صحيح كما صحه الشيخ الألباني رحمة الله عليه في صفة الصلاة في صفحة 124. فالشيخ رحمة الله عليه يعني من هذه الطرق، مرسل مع ضعيف مع مدلس، كل هذا يتعاضد ويتقوى الحديث. الشيخ صحح الحديث كما في صفة الصلاة في صفحة 124 صفحة 124. نعم من الشيخ أبو إسحاق يعني. طيب أنا أقول لك الشيخ الألباني صحح الحديث. هيك فيك الشيخ الألباني. طيب يجب التأكد. قال ويقول إن من أحسن الناس صوتا بالقرآن الذي إذا سمعتموه يقرأ حسبتموه يخشى الله. قال حديث صحيح رواه ابن المبارك في الزهد والدارمي وابن نصر والطبراني وأبو نعيم والضياف المختار. يكفيك هذا؟ أي فنقول صح الحديث يعني بهذه الطرق وبطرق أخرى. قال والغرض أن المطلوب شرعا إنما هو التحسين بالصوت الباعث على تدبر القرآن وتفهمه، هذا هو المطلوب. يكون قصدك من التحسين هو الاستعانة على تدبر القرآن وتفهمه والخشوع والخضوع والانقياد للطاعة. قال فأما الأصوات بالنغمات المحدثة المركبة على الأوزان والأوضاع الملهية والقانون الموسيقائي فالقرآن ينزه عن هذا ويجل ويعظم أن يسلك في أدائه هذا المذهب. هؤلاء القراء الذين يقرؤون الآن خاصة القراء المصريين يتبعون في القراءة هذا القانون ويتدربون عليه القانون الموسيقى، فهم يقرؤون بالألحان، فهذه القراءة لا تجوز. يعني في قارئ عندنا اسمه تقريبا عنفر، ما أدري تسمعون عنه أم لا، يعني فعلا ليست هذه بقراءة أصلا. هذا عنفر مدرس سبحان الله، ولكنه يقرأ بهذه الألحان، فهو يقرأ القرآن على القانون الموسيقى، على القانون الموسيقى. يقول ابن كثير فأما الأصوات بالنغمات المحدثة المركبة على الأوزان والأوضاع الملهية والقانون الموسيقائي فالقرآن ينزه عن هذا ويجل ويعظم أن يسلك في أداء هذا المذهب. أنا ذكر قال إيش؟ قال إذا راعى هذا القانون بحيث أنه لا يخرج عن الأداء المعروف عند أئمة القراءات فيجوز. إذن أهم شيء يجوز أن يقرأ بهذه النغمات، لكن بشرط ألا يخرج عن الأداء المأخوذ بالتواتر عن أئمة القراءة. وأنا أذكر الآن للحافظ ابن حجر أو مدر المن يقولون عن إمام أبو جعفر هذا إمام جامع البصرة، يقولون يعني لم يكن صوته حسنا، لكن سبحان الله كان إذا قرأ يعني في جامع البصرة كان الناس يتأثرون به جدا. لماذا؟ لحسن أدائه. فأهم شيء هو حسن الأداء، أهم شيء هو حسن الأداء ومراعاة أحكام التجويد. فإذا راعى الإنسان الأداء المعروف عن أئمة القراءات يكون أحسن من مراعاة يعني هذا القانون الموسيقائي. وغالبا الذي يراعي القانون الموسيقائي يكون ذلك على حساب الإيش؟ الأداء، يكون ذلك على حساب الأداء. فأهم شيء هو أن تؤدي القرآن، هو أن تؤدي القرآن على ما كان عليه أئمة القراءة. لا لابد من مراعاة يعني بالنسبة للقراءة، القراءة سنة يأخذها المتأخر عن المتقدم كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، ولا يجوز للإنسان أن يقرأ القرآن هكذا، وإنما القراءة سنة يأخذها المتأخر عن المتقدم. إذن أهم شيء مراعاة الأداء، فلو استطاع أن يراعي الأداء مع النغمات نقول لك هذا، لكن بشرط ألا يكون على حساب الأداء، ألا يكون على حساب الأداء. الأداء اللي هو التجويد، مراعاة أحكام التجويد. باختصار شديد هو أن تأخذ عن شيخ متقن، هذا هو الأداء. شوف شيخ متقن تأخذ عنه، موجودين الآن يعني عندنا. لا يقرأ ويتعلم. يعني احنا الآن عندنا في معهد اسمه معهد القراءات في مصر، هذا جمع 7 سنوات بس للأداء، يبقى 7 سنوات في إتقان القراءة. سبحان الله، أنت لو سمعت يعني قارئ من هؤلاء وخاصة المتقنين يعني تجد للقراءة طعم غريب، تجد للقراءة طعم غريب. يبقى 7 سنوات في إتقان الحروف ومخارج الحروف. ولذلك لما يعني يسمع أمثالنا يقول شو بيسوي هؤلاء؟ ليه؟ لأن عنده قد 7 سنوات يدرس في هذه القوانين، أي نعم، ويعرف القراءات العشر ويحفظ المنظومة، منظومة الشاطبي كم؟ 7 سنوات. نعم. والله هذا اللي احنا انا ما استطيع يعني امثل له الان لان انا ما جربته، الا مثل ما قلت لك عندما تسمع حول القراء الذين يعني يقرؤون القران خاصه في العزاء وكذا، هذا هم الذين يقرؤون بالالحان. قال: وقد جاءت السنه بالزجر عن ذلك، يعني عن القراء بالاصوات والنغمات، كما قال الامام العلم ابو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله، قال: حدثنا نعيم بن حماد عن بقية بن الوليد، بقية بن الوليد مدلل، عن حسين بن مالك، عن حسين بن مالك قال: سمعت شيخنا يكنى أبا محمد. هذا الحديث فيه 3 علل: بقية بن الوليد مدلل، وحسين بن مالك مجهول، وقال سمعت شيخنا يكنى أبا محمد مجهول، فبقية بن الوليد مدلل وشيخه وشيخ شيخه مجهولان. قال: يحدث عن حذيفة ابن اليمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعجيب أن ابن كثير رحمة الله عليه يعني جاء بهذا الحديث ليستدل به على إيش؟ على الزجر عن القراءة بالألحان، فقال: وقد جاءت السنة بالزجر عن ذلك كما قال الإمام أبو عبيد. فنقول يعني هذا الحديث حديث منكر الذي سوف نقرأه الآن، هذا حديث منكر كما قال الإمام الذهبي رحمة الله عليه عن حذيفة ابن اليمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن بلحون العرب وأصواتها، وإياكم ولحون أهل الفسق وأهل الكتابين، وسيجيء قوم من بعدي يرجعون بالقرآن ترجيع الغناء والرهبانية والنوح، لا يجاوز حناجرهم، مفتونة قلوبهم وقلوب الذين يعجبهم شأنهم. أقول هذا حديث منكر، هذا حديث منكر، لكن الذي بعده يدل عليه، الحديث الذي بعده يدل على الزجر عن القراءة بالألحان. إذا نقول نحن يعني نستفيد الزجر عن القراءة بالألحان ليس من هذا الحديث المنكر وإنما من الذي بعده، فإن الحديث الذي بعده حديث صحيح. قال: وحدثنا يزيد عن شريك، شريك هو ابن عبد الله القاضي، عن أبي اليقظان وهو ضعيف اختلط، ضعيف اختلط وكان يدلس أبو اليقظان، وهو عثمان ابن عمير، عن زاذان وهذا صدوق وفيه شيعية، وكونه فيه شيعية لا يؤثر على حديثه، المهم أنه صدوق. زاذان أبي عمر يعني كنيته أبو عمر، عن عليم قال: كنا على سطح ومعنا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال يزيد: لا أعلمه إلا قال عابس الغفاري، يعني هذا الصحابي هو عابس الغفاري، فرأى الناس يخرجون في الطاعون، عابس الغفاري رأى الناس يخرجون يفرون من الطاعون، قال: ما هؤلاء؟ قال: يفرون من الطاعون، فقال: يا طاعون خذني، فقال: يا طاعون خذني. هذا عابس الغفاري، والحديث صحيح. فقالوا: أتتمنى الموت وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتمنين أحدكم الموت، يعني أنت تقول هذا وتمنى الموت وقد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تمني الموت. في السلسلة الصحيحة في زيادة في هذا: لا يتمنين أحدكم الموت. إيش الزيادة اللي في السلسلة الصحيحة؟ قال: فإنه عند انقطاع عمله ولا يرد فيستعتب، يعني الذي يتمنى الموت يقطع عمله، قال: فإنه عند انقطاع عمله ولا يرد فيستعتب. إيش يعني فيستعتب؟ يعني يطلب من الله عز وجل أن يتوب عليه وأن يعفو عنه. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم العباس عن ذلك، فقال له: يا عباس، لا تتمنى الموت، فإما أن تكون محسنا فتزداد إحسانا، وإما أن تكون مسيئا فتستعتب. وإما أن تكون مسيئا فتستعتب، إيش يعني تستعتب؟ يعني تطلب من الله عز وجل أن يعفو عنك. فتمني الموت منهي عنه إلا إذا يعني أوشك الإنسان على الوقوع في فتنة. فإذا أوشك الإنسان على الوقوع في فتنة ففي هذه الحالة يجوز له أن يتمنى الموت. وقد دلنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني على البدل من هذا، بدل أن تقول اللهم أمتني مثلا، فأنت تقول هذا الدعاء الذي علمنا النبي صلى الله عليه وسلم إياه، فقال: اللهم توفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، وأحيني إذا كانت الحياة خيرا لي. اللهم توفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، وأحيني إذا كانت الحياة خيرا لي. فهذا يعني بدل عن تمني الموت. فقال لما أنكروا عليه وقالوا له: لماذا تتمنى الموت وقد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن ذلك؟ فقال: إني أبادر خصالا. يعني إيش أبادر خصالا؟ يعني أنا أتمنى الموت قبل وقوع هذه الخصال. إني أبادر خصالا، يعني أتمنى الموت حتى لا تدركني هذه الخصال. إيش هي؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخوفهن على أمته. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخوف على أمتي هذه الخصال، فأنا أتمنى الموت حتى لا أدركها. قال: بيع الحكم. بيع الحكم، وبيع الحكم هو نوع من البيوع المحرم كبيع العين. قال: والاستخفاف بالدم. والاستخفاف بالدم، وهذا يكون الاستخفاف بالدم، يعني أسهل شيء هو أن يسفك إنسان دم إنسان آخر. وربما يكون هذا مشهورا يعني في البلاد كثيرة السكان. يعني أنا أذكر مرة لما نزلت يعني مصر وأنا أمشي في السوق، يعني ما بين يعني تغميض العين وتفتيحه، تجد يعني رجلا قد سال دمه، وعلى ويكون الاختلاف لأجل شيء تافه، لأجل شيء تافه يعني يسيل الدم، يخرج هذه السكين ويضربه يعني ويسيل دمه، وذلك من الاستخفاف بالدم. والله عز وجل قد يعني عظم المؤمن، وقد كان ابن عمر رضي الله عنهما يعني ينظر إلى الكعب ويقول: إن الله قد شرفك وعظمك، والمؤمن أعظم حرمة عند الله منك، والمؤمن أعظم حرمة عند الله منك. فالاستخفاف بالدم يعني من علامات آخر، من علامات آخر الزمان، بيع الحكم والاستخفاف بالدم وقطيعة الرحم. وقطيعة الرحم، كل هذه الأشياء موجودة الآن. قال: وقوم يتخذون القرآن مزامير. وقوم يتخذون القرآن مزامير، ففيه الزجر عن قراءة القرآن بالألحان الذي أشار إليه ابن كثير. قال: يقدمون أحدهم ليس بأفقههم ولا أفضلهم إلا ليغنيهم به غناء. عندما يقدمون رجلا ليصلي بهم ليس من أجل أنه عالم، وليس من أجل أنه فقيه، وإنما من أجل أنه يعني حسن الصوت، من أجل أن يغنيهم، من أجل أن يغنيهم. فنقول حسن الصوت مطلوب، ولكن لا يكون ذلك على حساب العالم وعلى حساب الفقيه. قال: وذكر خلتين. وذكر خلتين، هنا كم خلة ذكر؟ أربع: بيع الحكم والاستخفاف بالدم وقطيعة الرحم وقوم يتخذون القرآن مزامير. قال: وذكر خلتين آخرتين. ما هما؟ موجودتان في السلسلة الصحيحة برقم 979، ارجع للسلسلة الصحيحة برقم 979. والخلتان الأخريان هما إمارة السفهاء وكثرة الشرط. كثرة الشرط، وهم يكثرون الآن فعلا، الشرط الآن كثيرون جدا في جميع البلاد. يعني شوف عندنا جهاز الأمن المركزي هذا بالملايين. وكثرة الشرط، إذن إمرة السفهاء وكثرة الشرط، فهذه ست خصال من أجلها تمنى عابس الغفاري الإيش الموت. إبراهيم عن ليث بن أبي سليم عن عثمان ابن عمير عن زازان عن عابس الغفاري عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك أو نحوه مثل ذلك أو نحوه. إذن نحن ذكرنا يعني أن أبا اليقظان ضعيف، وهنا قال عن ليث بن أبي سليم وذكرنا أنه متروك، فكيف صحح الشيخ رحمة الله عليه الحديث؟ نقول صححه من طرق أخرى، ارجع للسلسلة الصحيحة في الموضع الذي ذكرته لك تجد أن الشيخ يعني صحح الحديث من طرق أخرى. ولذلك طالب العلم لا يتعجل عندما يجد حديث بسند معين وهذا السند ضعيف، لا يتعجل بالحكم على هذا الحديث لأنه ربما يكون صح من طرق ناش من طرق أخرى. طيب ومن موقفه؟ يقول أنا لم أقف على هذه الطرق، فما موقفي؟ فتقول عندما تضعف فتقيد، فتقول ماذا؟ ضعيف بهذا السند، تقول إيش؟ ضعيف بهذا السند. ففي هذا التقييد حتى إذا وقف غيرك على أسانيد أخرى وصححه فيعني تكون قد أصبتها. قال وحدثنا يعقوب بن إبراهيم، قال حدثنا يعقوب عن إبراهيم عن الأعمش عن رجل عن أنس أنه سمع رجلا يقرأ القرآن بهذه الألحان التي أحدث الناس فأنكر ذلك ونهى عنه، فأنكر ذلك ونهى عنه. طيب قال وهذه طرق حسنة في باب الترهيب، وهذه طرق حسنة في باب الترهيب، يعني كأن ابن كثير يعلم أن في هذه الأحاديث التي ساقها في أسندها شيء، ولكنها لأجل أنها في الترهيب فيقول هي طرق إيش حسنة. أقول أما بالنسبة للحديث الأول اللي هو حديث حذيفة فهذا منكر، وأما الثاني فهو صحيح. قال وهذا يدل على أنه محذور كبير، وهو قراءة القرآن بالألحان التي يسلك بها مذاهب الغناء، وقد نص الأئمة رحمهم الله على النهي عنه. فأما إن خرج به إلى التمطيط الفاحش الذي يزيد بسببه حرفا أو ينقص حرفا فقد اتفق العلماء على تحريمه، ونحن ذكرنا هذا عن الحافظ ابن حجر المرة الماضية. نقول لو يعني خرج بهذه الألحان إلى أن يزيد حرف أو أن ينقص حرف فيكون هذا حرام باتفاق الأئمة، حرام باتفاق الأئمة. نعم والله أنا ما جربته إلا أن يكون في مثل هذه القراءة التي نسمعها من هؤلاء القراء الذين يقرؤون في يعني على الأموات وكذا. وقال الحافظ أبو بكر البزار حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا روح، محمد بن معمر صدوق، وأما روح فهو ثقة فاضل وله تصاميم، روح بن عبادة. قال حدثنا عبيد الله ابن الأخنس وهو صدوق عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. ثم قال وإنما ذكرناه يعني الحافظ البزار لأنهم اختلفوا على ابن أبي مليكة فيه، يعني مخرج هذا الحديث هو ابن أبي مليكة، اختلفوا عليه. شو يعني اختلفوا عليه؟ يعني يأتي راوي ويروي يصل إلى ابن أبي مليكة ثم يجعل الحديث عن ابن عباس، راوي آخر يمر على ابن أبي مليكة ويجعل الحديث عن أبي لباس. فاختلفوا على ابن أبي مليكة على خمسة أوجه، منهم من جعله عن ابن عباس، ومنهم من جعله عن أبي لباس يعني الحديث صحابي الحديث يعني، ومنهم من جعله عن سعد بن أبي وقاص، ومنهم من جعله عن عائشة، ومنهم من جعله عن ابن الزبير عن عبد الله ابن الزبير. لكن أحيانا هذا الاختلاف لا يضر، يعني إذا رجحت إحدى هذه الطرق فيكون الحكم للطريق الراجحة، فيكون الحكم للطريق الراجحة. قالوا إنما ذكرناه لأنهم اختلفوا على ابن أبي مليكة فيه، فرواه عبد الجبار بن الورج عنه عن ابن أبي مليكة عن أبي لباب، ورواه عمرو بن دينار والليث عنه عن ابن أبي نهيك عن سعد، ورواه عسل، هكذا تشكيله كما في التقرير، ورواه عسل ابن سفيان، وعسل ابن سفيان هذا ضعيف، عنه عن عائشة، ورواه نافع مولى ابن عمر عنه عن ابن الزبير. يعني اختلفوا في حديث ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، لكن نقول صح الحديث مع هذا الاختلاف، ولكن الحديث حديث صحيح، أخرجه الإمام البخاري في كتاب التوحيد، وأخرجه الإمام مسلم، ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. قال رحمة الله عليه: باب اغتباط صاحب القرآن. اغتباط صاحب القرآن، اغتباطه يعني سروره بما معه من القرآن، هذا معنى الاغتباط. اغتباط صاحب القرآن يعني سروره وفرحه بما معه من القرآن. فإذا كان الله عز وجل قد من عليك بحفظ القرآن واتباع ما فيه، فيجب أن تسر بذلك وتعتبر أن معك يعني أكثر الأموال، وتعتبر نفسك أغنى الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سابق: تعلموا هذا القرآن وتغنوا به واقتنوه، وتغنوا به واقتنوه. فصاحب القرآن يعني يرتبط بما عنده، يرتبط بما عنده ويرى نفسه غنيا لأن معه كتاب الله تبارك وتعالى. هذا معنى اغتباط صاحب القرآن، يعني كونه يغبط نفسه، يعني يسر بما هو عليه. وأيضا اغتباط صاحب القرآن يعني يغبطه الناس. ما معنى يغبطونه؟ يعني يتمنون أن يكون لهم مثل ما له. هذا معنى الغبطة. الغبطة هو أن تتمنى الذي عند غيرك دون أن يزول عنه. فإذا تمنيت الذي عنده وأردت أن يزول من عنده فهو الحسد. إذن هناك فرق بين الحسد والغبطة، هناك فرق بين الحسد والإيش والغبطة. الغبطة هو أن تتمنى ما عند الغير، هو أن تتمنى مثل ما عند الغير، أن تتمنى مثل ما عند الغير. رجل عنده علم فأنت تتمنى أن تكون عالما مثله. وأما إذا أردت أن يزول ما عنده وأن ينتقل إليه، أو يزول ما عنده حتى وإن لم ينتقل إليه، فهذا هو الحسد، فهذا هو الحسد. فقول الإمام البخاري اغتباط صاحب القرآن يعني هو يغبط نفسه، يفرح بما عنده، وكذلك يغبطه الناس، وكذلك يغبطه. ما معنى يغبطه الناس؟ يعني يتمنون ما عنده. إذن كونك تغبط صاحب القرآن هذا أمر مستحب وأمر مطلوب. وما معنى أن تغبطه؟ تغبطه يعني تتمنى مثل ما عنده دون أن يزول الذي عنده، دون أن يزول الذي عنده. هذا معنى الغبطة. وهذه الغبطة التي ذكرناها يفسر بها الحسد الذي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي سوف نقرأه الآن، لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، يعني لا غبطة. فنقول الحسد هنا بمعنى الإيش؟ الغبطة، وليس هو الحسد المذموم. قال: حدثنا أبو اليمان، وأبو اليمان هو الحكم بن نافع. قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: حدثني سالم بن عبد الله قال: حدثني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر، في عندك هذا زيادة، أن عبد الله بن عمر، مؤنه عبد الله، أن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا حسد إلا على اثنتين. هذا في حديث من؟ في حديث ابن عمر: لا حسد إلا على اثنتين. الحديث الذي بعده نفس الحديث ولكنه من رواية أبي هريرة، قال إيش؟ لا حسد إلا في اثنتين. إذن في رواية ابن عمر: لا حسد إلا على اثنتين، والثانية: لا حسد إلا في اثنتين، وكلاهما بنفس المعنى: لا حسد إلا على اثنتين، لا حسد إلا في اثنتين. لا حسد إلا على اثنتين: رجل آتاه الله الكتاب يعني القرآن فقام به. ما معنى قام به؟ يعني تلاه آناء الليل وآناء النهار واتبع ما فيه، لا بد من هذا. فمعنى قام به، قام بالقرآن يعني قام به تلاوة ليلا ونهارا واتبع ما فيه. من أين جئنا بقولنا واتبع ما فيه؟ هذه رواية عند الإمام أحمد. قام به يعني تلاه في الليل وفي النهار واتبع ما فيه، فلا يكفي فقط أن يكون قارئا دون أن يتبع ما فيه. فالذي يغبط على القرآن حقيقة هو الذي يتلوه في الليل وفي النهار ويتبع ما فيه ويمتثل ما فيه من أحكام شرعية. قال: رجل آتاه الله الكتاب فقام به آناء الليل وآناء أو آناء الليل، هنا آناء الليل. تقول في مستخرج أبي نعيم والإسماعيلي آناء الليل وآناء النهار. إذن الذي هنا عند الإمام البخاري قال آناء الليل في المستخرجات، وهذه من فوائد المستخرجات. المستخرجات يعني يأتي رجل ويذكر سنده ويصل به إلى من؟ إلى شيخ البخاري. مثلا هنا شيخ البخاري من؟ شيخ البخاري من هنا؟ أبو اليمان. فيأتي الإسماعيلي يقول حدثنا كذا 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 إلى أن يصل إلى من؟ إلى أبو اليمان. فإذا وصل إلى أبو اليمان فهذا يسمى مستخرج على البخاري، مستخرج على البخاري. فالمهم في مستخرج الإسماعيلي وأبي نعي أنه ذكر آناء الليل وآناء النهار. قال: ورجل أعطاه الله مالا فهو يتصدق به آناء الليل والنهار. فذكر يعني نعمتين: النعمة الأولى هي النعمة القاصرة، والنعمة الثانية نعمة متعدية. إيش النعمة القاصرة؟ على نفسه يعني. قال إيش؟ رجل آتاه الله الكتاب فقام به آناء الليل وآناء النهار، هذا لنفسه نعمة قاصرة عليه. الثانية: رجل أعطاه الله مالا فهو يتصدق به آناء الليل وآناء النهار، هذه نعمة إيش؟ متعدية إلى الغير. وهكذا شأن المؤمن، المؤمن دائما مستقيم في نفسه نافعا لغيره، هذا شأن المؤمن الكامل. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة، هذا نفع إيش؟ قاصر. إن الذين يتلون كتاب الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رجل آتاه الله الكتاب، رجل آتاه الله الكتاب. قال الله تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناه، أنفقوا في الآية مما رزقناهم، ماذا يقابلها في الحديث؟ ورجل أعطاه الله مالا فهو يتصدق به آناء الليل والنهار. فاتفقت الآية مع الحديث تماما، هذا شأن المؤمن. وأما شأن الكافر الفاجر فبالعكس، لا يؤمن في نفسه ويمنع غيره عن الإيمان. ولذلك ذكر الله تبارك وتعالى هذا في آيات كثيرة. شوف: الذين كفروا وإيش؟ وصدوا عن سبيل الله، كفروا في أنفسهم وصدوا غيرهم عن الإيمان بالله تبارك وتعالى. فشأن المؤمن الكامل أنه مستقيم في نفسه نافعا لغيره، يعمل بالإسلام ويساعد غيره على العمل بالإسلام، هذا شأن المؤمن الكامل. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، هذا نفع متعدد. وإيش؟ وعمل صالحا، وعمل صالحا في نفسه. إذا شأن المؤمن أنه يكون مستقيما في نفسه مقيما لغيره ونافعا لغيره، بخلاف الكافر الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله. فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها؟ كذب بآيات الله هذا في نفسه، وصدف عنها يعني إيش؟ يعني صرف غيره عن الإيمان بها. قال الله تعالى: وهم ينهون عنه وينأون عنه. ينهون عنه يعني إيش؟ يعني ينهون غيرهم، وينأون عنه يعني يبتعدون عنه، نأى عن الشيء يعني ابتعد، وهم ينهون عنه وينأون عنه. هذا شأن الكفار الفجار، أنهم يكفرون في أنفسهم بالله العظيم ثم هم بعد ذلك يصدون غيرهم عن الإيمان بالله تبارك وتعالى. فهذا الحديث يعني جمع ما ينبغي أن يكون في المؤمن، ولذلك حق يعني لصاحب هاتين الصفتين أن يحسد. ما معنى يحسد؟ ليس الحسد المذموم، وإنما إيش؟ الغبطة، وهي أن تتمنى مثل هاتين الخلتين اللتين فيه دون أن تزول عنه، دون أن تزول عنه. لا حسد إلا على اثنتين: رجل آتاه الله الكتاب فقام به آناء الليل، ورجل أعطاه الله مالا فهو يتصدق به آناء الليل والنهار. قال: انفرد به البخاري من هذا الوجه. أي وجه؟ يعني من رواية شعيب عن الزهري، هذا معنى انفرد به البخاري من هذا الوجه، أي من رواية شعيب عن الزهري. وأما الإمام مسلم ما أخرجه من طريق شعيب، وإنما من راو آخر عن الزهري. قال: واتفق على إخراجه من رواية سفيان عن الزهري. إذن سفيان عن الزهري اتفق على البخاري ومسلم، وأما رواية شعيب عن الزهري انفرد به البخاري. فهذا معنى قول ابن كثير انفرد به من هذا الوجه. ثم قال البخاري: حدثنا علي ابن إبراهيم قال حدثنا روح، وهو روح بن عبادة ثقة صاحب تصانيف ثقة فاضل، قال حدثنا شعبة عن سليمان وهو الأعمش قال سمعت ذكوان وهو أبو صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين. نفس الحديث، لكن تأمل تجد هناك فرقا: رجل علمه الله القرآن، الذي في الأول آتاه الله الكتاب، هنا علمه الله القرآن، فكلاهما بمعنى. وكل ما كنت عليه من علم فإنه بتعليم الله تبارك وتعالى، فإنه بتعليم الله تبارك وتعالى، كما قال ربنا تبارك وتعالى: ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما، وكلا آتينا حكما وعلما. وقال الله عز وجل: وعلم آدم الأسماء كلها، وعلم آدم الأسماء كلها. رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار. هنا تفسير الغبطة الآن. ولذلك نقول إن حديث أبي هريرة مفسر للحسد الذي في حديث ابن عمر. ما معنى الحسد والغبطة الذي في هذا الحديث؟ فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، فسمعه جار له، فسمعه جار له، فقال: ليتني أوتيت ما أوتي فلان. أهذه الليت، هذه التمني، هذا هو الغبطة. فسمعه جار له فقال: ليتني أوتيت ما أوتي فلان. هذه هي الغبطة. فالغبطة هي أن تتمنى ما عند الغير. فلذلك نقول حديث أبي هريرة مفسر وواضح، ويفسر معنى الحسد الذي في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين. ما معنى لا حسد؟ لما سمعه جار له فقال: ليتني أوتيت ما أوتي فلان، فهو تمنى ما عنده دون أن يزول عنه. قال: فعملت مثل ما يعمل، ورجل آتاه الله مالا فهو يهلكه. انظر، يقول فهو يهلكه، يعني ينفق بدون حساب، لكن قال ايش؟ في الحق. فلا بد من هذا القيد: يهلكه في الحق. فيجوز ان يهلك ماله حتى لو تصدق بماله كله اذا كان في الحق، اذا كان في الحق. وانما المنهي عنه هو التبذير في الباطل، ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين. وأما إذا أهلك ماله في الحق فيجوز له ذلك. قال: فهو يهلكه في الحق. فقال رجل: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل، فعملت مثل ما يعمل. فهذا التمني لما سمع الرجل ولما رأى الرجل فقال: ليتني يعني عندي مثل ما عند فلان، هذا هو تفسير الحسد الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم. بل يأتينا الآن في حديث عند الإمام أحمد يفسر الحديثين، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنافس إلا في اثنتين، ليس بعد ذلك تفسير. فنقول لا حسد معناه الإيش؟ تنافس. لا تنافس إلا في اثنتين، والتنافس في الخيرات محمود. قال الله تبارك وتعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فالتنافس في الطاعات محمود، وأما المذموم هو التنافس في هذه المباحات. ولذلك يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تنافسوا. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنافسوا أي في المباحات، الأشياء المباحات والتمتع بالدنيا لا تنافسوا فيها. وقول الله تبارك وتعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون أي في الطاعة. فلدينا نوعان من التنافس، تنافس محمود وهو التنافس في الطاعة ويدل عليه قول الله تبارك وتعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وتنافس مذموم وهو الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه ولا تنافسوا. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم الدنيا، ولكن أخشى عليكم الدنيا كما يعني سلطت على الذين من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتكم. فالتنافس المذموم هو التنافس على الدنيا، وأما التنافس المحمود فهو الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم هنا لا تنافس إلا في اثنتين. رجل آتاه الله القرآن فيجوز أن تنافس أخاك في تعلم القرآن، ويجوز أن تنافسه في الصدقات وفي التصدق وفي غيرها من الطاعات. قال ومضمون هذين الحديثين، ومضمون هذين الحديثين أن صاحب القرآن في غبطة يعني في سرور وهي حسن الحال، فينبغي أن يكون شديد الاغتباط بما هو عليه ويستحب تغبيطه بذلك. تغبيط يعني إيش؟ أن تتمنى مثل ما عنده. يقال غبطه يغبطه غبطا إذا تمنى مثل ما هو فيه من النعمة. إذا تمنيت مثل ما عند أخيك من النعمة فهذا مقبول محمود. قال وهذا بخلاف الحسد المذموم وهو تمني زوال نعمة المحسود عنه سواء حصلت لذلك الحاسد أو لا. سبحان الله، يعني لو قلنا أنه يتمنى أن تنتقل النعمة إليه هذا مقبول، لكن هناك نوع من الحسد يتمنى أن تزول النعمة من عندي حتى وإن لم تحصل له، حتى وإن لم تحصل له. قال وهذا مذموم شرعا مهلك، هذا مهلك، هذا هو الحالقة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، حالقة الدين الحسد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم دب إليكم داء الأمم قبلكم، دب إليكم داء الأمم قبلكم. بل هو أول معصية عصي بها الله تبارك وتعالى، ولذلك أول ذنب يعني عصى به إبليس ربه هو حسد، هو الحسد، لأنه حسد آدم عليه السلام. قال وهو تمني زوال نعمة المحسود عنه سواء حصلت لذلك الحاسد أو لا. وهذا مذموم شرعا مهلك وهو أول معاصي إبليس حين حسد آدم ما منحه الله تعالى من الكرامة والإحترام والإعظام. والحسد الشرعي الممدوح هو تمني حالة، وهو تمني حالة مثل ذاك الذي هو عليه أو على حالة سارة. ولهذا قال عليه السلام لا حسد إلا في اثنتين، فذكر النعمة القاصرة وهي تلاوة القرآن آناء الليل والنهار، والنعمة المتعدية وهي إنفاق المال بالليل والنهار، كما قال تعالى إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. قال وقد روي نحو هذا من وجه آخر، وسوف يذكر يعني نفس هذا الحديث عند الإمام أحمد الذي فيه بيان لهذين الحديثين، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنافس إلا في اثنتين، لا تنافس إلا فتنتين، فعلمنا أن الحسد الذي في حديث ابن عمر وحديث أبي هريرة المقصود به التنافس كما بينته رواية الإمام أحمد رحمة الله عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، ونشهد أن لا إله إلا أنت، ونستغفرك ونتوب إليك.